يطيب لي أن أجتمع بك في هذا الوقت مستمعي، عسانا نكون قد فرغنا ذواتنا من الأعمال والأفكار، وبذاك نستعد لسماع كلمة من الله. فالله لا زال يتكلم بواسطة كلمته المقدسة، ولا زالت كلمته عاملة في من يسمعها، لا في أذنيه بل في قلبه، وهذه صلاتي من أجلك. لا تزال دراستنا ممتدة في رحاب سفر النبي هوشع من العهد القديم، والنبي ما زال ينقل بوحي من الله فكر الله وحكم الله على المملكة الشمالية. سفر صغير كما سبق وأشرت، ولكن مغزاه كبير. ومع أنه كتب قبل هذا اليوم بخمسة وعشرين قرنا من الزمان، لكن رسالته مناسبة جدا لجيل اليوم وعالم اليوم. إنها رسالة الله التي لا تتغير في كل العصور والأجيال. رسالة هوشع هي رسالة النداء بالرجوع إلى الله، وهي أيضا رسالة دينونة الله على الشعب الذي وصف بالزنا الروحي، الشعب الذي أعطى الله القفة بدل محبته له. نحن نعلم أن المملكة الكبرى قسمت إلى قسمين، المملكة الشمالية وتدعى إسرائيل، المملكة الجنوبية وعرفت باسم يهوذا. النبي هوشع أرسل إلى المملكة الشمالية في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، أما إرميا فقد أرسل إلى المملكة الجنوبية بعد ذلك بمئة وخمسين سنة تقريبا. ورسالة النبيين كانت متشابهة جدا، رسالة النداء بالتوبة والرجوع والتأديب أو الدينونة التي ستنزل على الشعب. ولأن الله لا يتغير، ولأن قضاءه لا يتغير، فقد جاءت دينونة المملكة الشمالية على يد أشور في زمن النبي هوشع، وجاءت دينونة المملكة الجنوبية على يد بابل في زمن النبي إرميا. هذا لا يترك مجالا للشك أو التشكيك في أن عدالة الله ثابتة لا تتغير، وأن دينونته لابد أن تأتي على الشر بغض النظر عن الزمان والمكان. لا يوجد مستعلي عند الله، لأن فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما. لذلك كان الأحرى بنا أن نتعلم من هذه الأسفار دروسا لحياتنا، فنرجع إلى الله ونوفر على نفوسنا المشاق والآلام والمصائب. قلنا المرة الماضية إن الله يشبه تأديبه العتيد بالعث بما يعمله العث في الثياب، كيف يفسد العث الثياب بشكل سريع، ويشبه تأديبه للشعب بالسوس الذي يعمل في الخفاء ولا تظهر نتيجة إفساده إلا بعد حين. في بعض الأحيان يوجه الله إنذاراته وتبقى هناك فرصة للسامع أن يتوب، ولكن لم يكن هكذا الحال بالنسبة للشعب في ذلك الوقت، فهذه الإنذارات كانت بمثابة الحكم القاطع الذي ينتظر التنفيذ ليس إلا. رغم التحذير والإنذار فالشعب قد تقسى، إذا بهم ورؤساؤهم يتوجهون في طلب المساعدة من ملوك الدول المجاورة. هذا ما يبينه العدد الثالث عشر من قراءتنا. ورأى أفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح. أفرايم مريض وموشك على الموت، فذهب إلى طبيب دجال ومشعوذ، فقد ظنوا أن ملك أشور سيساعدهم، لكنه هو الذي سباهم وأسرهم. وهكذا فقد ذهبوا إلى الشخص الخاطئ. عدد 14 و15، لأني لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد، فإني أنا أفترس وأمضي وآخذ ولا منقذ، أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي، في ضيقهم يبكرون إلي. نجد هنا أيضا تشبيها رائعا لكي يصور الله تأديبه للشعب، فهو يقول هنا لأني لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد. يقول الله للمملكة الشمالية هنا إنه سيكون عليهم كالأسد فيهلكهم، أما بالنسبة ليهوذا فسوف يكون عليهم كشبل الأسد. لكن ما الذي سيحدث لشبل الأسد؟ سوف ينمو ويكبر ويصبح أسدا في يوم ما، وبالتالي فقد كان هذا تحذيرا للمملكة الجنوبية بأن الدينونة ستحل عليهم في يوم ما. فإني أنا أفترس وأمضي وآخذ ولا منقذ. كان الله على وشك بالسماح بسبي أفرايم في الشمال، وقد كان بإمكانهم أن يبكوا ويصرخوا كيفما شاءوا، لكنه لن ينقذهم ولن ينجيهم، فقد كان هذا هو عقاب الله لهم بسبب خطيتهم. إن الله يدين الخطية كل يوم صديقي، وما من أحد ينجو من ذلك، وسوف يستمر الله في القيام بذلك على الدوام. ترى ماذا كان قصد الله من هذا التأديب؟ القصد يتضح لنا من آخر أربع كلمات من هذا الفصل، يقول في ضيقهم يبكرون إلي. قصد الله أن يرجع الإنسان إلى نفسه. مستمع العزيز، لست أعلم كيف أقنعك بهذه الحقيقة. إن مشيئة الله هي سعادة الإنسان وخير الإنسان، والله يريد سعادة الإنسان وخيره أكثر مما يريدهما الإنسان لنفسه، والله يعمل من أجل خير وسعادة الإنسان أكثر من الإنسان لنفسه، لكن سعادة الإنسان وخير الإنسان تكمن في حضرة الله، تكمن في الرفقة مع الله. لذلك فقد سمح الله بالتأديب. لماذا؟ لكي في ضيقهم يبكرون إلي. صديقي، إن باب الله ما زال مفتوحا يرحب بالتائبين، فاليوم هو يوم خلاص إن كنت أنت تستفيد من الخلاص المقدم لك من صليب المسيح. ولكن مهلا، فالباب لن يكون مفتوحا إلى الأبد، فاستفد من الفرصة الآن. والآن إلى الفصل السادس من نبوة هوشع. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الفصل كاملا.
هلما نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه، لنعرف فلنتتبع، لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. ماذا أصنع بك يا أفرايم؟ ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ فإن إحسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. لذلك أقرضهم بالأنبياء، أقتلهم بأقوال فمي، والقضاء عليك كنور قد خرج. إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات، ولكنهم كآدم تعدوا العهد، هناك غدروا بي. جلعاد قرية فاعلي الإثم مدوسة بالدم، وكما يكمن لصوص لإنسان، كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم. إنهم قد صنعوا فاحشة في بيت إسرائيل، رأيت أمرا فظيعا، هناك زنى أفرايم، تنجس إسرائيل. وأنت أيضا يا يهوذا، قد أعد لك حصاد عندما أرد سبي شعبي.
يسكب هوشع قلبه ويوحد بالشعب نفسه قائلا هلما نرجع إلى الرب. هذا هو النداء الأخير إلى المملكة الشمالية في ذلك اليوم، لكنه يتطلع أيضا إلى مستقبل تلك الأمة حين يشفيها الله. فرغم أن الله قد عاقبهم، إلا أنه يعتزم إعادة لم شملهم. وينبغي اعتبار هذا تحذيرا من أن الله سيدين خطية أي أمة تدعي أنها مسيحية ولديها امتياز وجود كلمة الله بين يديها. نعم، إن الله يسمح للإنسان أن يقاسي من ثمر يديه، لا لشيء إلا أن يرجع إليه فينعم، لا لكي يذله ويستعبده، بل لكي يحرره من ذاته وأنانيته ومن إبليس. عدد 2، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. في اليوم الثالث يقيمنا، هذه عبارة مثيرة للانتباه في ضوء حقيقة أن قيامة المسيح تمت في اليوم الثالث، فقد أقيم المسيح من بين الأموات لتبرير جميع الناس. ففي قيامة المسيح هناك فداء وتبرير لكل إنسان يقبل به. ومن شأن هذا أن يعيد المرأة إلى علاقة سليمة مع الله. عدد 3، لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. المطر المتأخر هو المطر الغزير الذي يأتي في شهري آذار أو مارس ونيسان أو إبريل قبل الحصاد مباشرة، لكن هذا الوعد لم يتحقق بعد في الشعب. لكن حينما يرجع الشعب إلى الله فسوف تحل البركة ليس على الشعب فحسب، بل وعلى الأرض وعالم الحيوان أيضا. لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب، هذا هو السر لحل جميع مشاكل الحياة، أن يعرف الناس الله. وقد كان الرسول بولس يطمح فيما يلي حتى وهو في نهاية حياته: لأعرفه، أي لأعرف المسيح، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فما من طريقة للنمو في هذه الحياة والتقدم فيها بمعزل عن معرفة الله. إن كلمة الله واضحة في هذا الشأن، وهي إما أن تكون صحيحة أو خاطئة، لكن صدق كلمة الله قد ثبت على مر آلاف السنين، ولا يمكن للجيل الحالي أن يغير من هذه الحقيقة بأي حال من الأحوال. يقول هوشع بوحي من الله في الآية 4 من هذا الفصل 6: ماذا أصنع بك يا أفرايم؟ ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ فإن إحسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. يبدو وكأن الله محبط هنا، أعلن إفلاسه، فكأنه يقول: ماذا عساي أن أفعل بكم؟ إني أحبكم لكنكم مستمرون في الخطية، وينبغي علي أن أعاقبكم. وهذا يضع الله في معضلة حقيقية، فالدينونة هي عمل الله الغريب، فهو يريد أن يخلص الناس لا أن يدينهم، لكن حينما يستمر الناس في الابتعاد عنه فلا بد وأنه يأتي اليوم الذي سيدينهم فيه. لقد كان شعب إسرائيل القديم متديناً، لكنهم لم يكونوا يعرفون الله، بل في الحقيقة أنهم كانوا بعيدين عنه كل البعد. وفي يومنا هذا لدينا الكثير من التدين الأجوف الفارغ. وفيما يلي نص رسالة كتبها أحد الأشخاص إلى محرر إحدى الصحف، يقول: في مجتمع اليوم تمكن الدين من البقاء رغم انعدام فائدته، فعلى مر الزمان بات بمقدور الإنسان أن يستغني عن هذا الأفيون، لهذا فلم يعد الإنسان بحاجة لتفسير الظواهر غير الطبيعية بالقصص الخيالية، ولم يعد بحاجة لعبادة إله خارق. وفي مجتمع معقد كمجتمعنا لا يستطيع الدين أن يفعل أي شيء سوى تعتيم أذهاننا وإغلاقها، فالدين يشوه التفاصيل والمعلومات الدقيقة، ويتدخل في القرارات الهامة، ويشجع على التعصب الأعمى والأحكام المسبقة. والآن فقد آن الأوان لكي تنبذ الإنسانية هذا العمى الذهني. وربما كان هذا الشخص صديقي محقا في حديثه عن التدين، ولكن قام شخص آخر بالرد عليه في مقالة أخرى قال فيها: ردا على ما كتبه فلان بتاريخ كذا، فإنني أتفق معك على التأثير السلبي للدين على الناس، لأن الدين هو محاولة الناس للوصول إلى الله من خلال جهودهم الشخصية. ورغم أنني لم أكن متدينا أبدا في حياتي، إلا أنه قبل 4 سنوات حدث شيء لي غير حياتي بأسرها، فقد دعوت يسوع المسيح للدخول إلى حياتي، وقبلت حقيقة أنني لا أستطيع الوصول إلى الله بمفردي، لكن الله جعل ذلك مستطاعا من خلال ابنه يسوع المسيح. ومنذ ذلك التعهد بدأت أنمو في وعي ومسؤولياتي الاجتماعية، وبدأت أنمو في المحبة وفي قبول نفسي والآخرين بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو لونهم. لهذا ما أحوجنا يا صديقي أن نتخلص من التدين الأجوف، وأن ندعو المسيح نور العالم للدخول إلى حياتنا. لقد كان الشعب متدينا، لكن صلاحهم كان كسحاب الصبح، فقد كان شكليا وتقصيا فقط، كما أنه كان كالندى الماضي باكرا. فالكثير من الناس يرتدون الدين كما نرتدي الملابس، فهو شيء يمكنهم أن يرتدوه أو يخلعوه وقت ما شاءوا، لكن الله يدين أمثال هؤلاء لأنهم كانوا متدينين، لكنهم لم يعرفوه ولم يختبروه بصورة مغيرة للحياة. عدد 5، لذلك أقرضهم بالأنبياء، أقتلهم بأقوال فمي، والقضاء عليك كنور قد خرج. بعبارة أخرى، يقول الله هنا بأنه مزقهم بإنذارات الأنبياء. فقد كان الأنبياء أوفياء في توصيل كلام الله للشعب، لكن الشعب لم يصغي للأنبياء. وفي يومنا هذا، رغم وجود اهتمام كبير بكلمة الله، إلا أننا نتساءل عن مدى تأثير ذلك على حياة الأشخاص الذين يسمعونها. أقتلهم بأقوال فمي، والقضاء عليك كنور قد خرج. لم يكن هؤلاء يخطئون بدافع الجهل أو نقص المعلومات، فقد أرسل الله الأنبياء إليهم، لكنهم أداروا ظهورهم لله وتجاهلوا كلمته. عدد 6، وهو عدد رائع جدا، إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. الإنسان في تدينه يقدم الذبائح والمحرقات، والله يقول إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله لا محرقات. فالديانات مهما سمت تبقى وصفا لمساعي الإنسان، حتى لو كانت مخلصة مساعيه للوصول إلى الله، بينما الذي شق الطريق إلى الإنسان هو الله، أي أن الإنسان في مساعيه المختلفة ومن ضمنها الحميدة والمخلصة لن يصل إلى الله بشتى الوسائل الدينية مهما كان لون الديانة أو نوعها. نحن بمحاولاتنا الدينية من صلوات وصيامات وذبائح وتقديمات لا نقدر أن نعبد طريقا ثانيا إلى الله. هو شق طريقا أوحد، هو طريق المسيح. لذلك كل صلاة أو محاولة إنسانية للتقرب إلى الله لن تنجح، بل المطلوب أن يقبل الإنسان عرض الله. إن شوق الله هو أن تجعل كلمته تتغلغل في أعماقك، وأن يظهر تأثيرها على حياتك. عدد 7، ولكنهم كآدم تعدوا العهد، هناك غدروا بي، أي العهد الذي قطعه الله مع الأمة. ويقول أيضا جلعاد قرية فاعلي الإثم مدوسة بالدم. تعرف مدينة جلعاد لدى الكثيرين ببلسمها الطبي الناجع، لكن في أيام النبي هوشع كانت جلعاد التي يفترض أن تكون قرية شفاء كانت مجرد مدينة للإثم والخطية. عدد 9، وكما يكمن لصوص لإنسان، كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكيم، إنهم قد صنعوا فاحشة. بعبارة أخرى، فإن الكهنة يقترفون جريمة قتل بسبب رفضهم إعطاء الناس ماء الحياة وخبز الحياة. والخادم الذي يقف وراء المنبر دون أن يقدم كلمة الله هو شخص مذنب كما تقول هذه الآية. ثم يعود هوشع وينبر على خطية الشعب الرئيسة، ويقول في عدد 10 و11، في بيت إسرائيل رأيت أمرا فظيعا، هناك زنى أفرايم، تنجس إسرائيل، وأنت أيضا يا يهوذا قد أعد لك حصاد عندما أرد سبي شعبي. يعد هذا تحذيرا ليهوذا بأن يوم دينونتهم آت لا محالة. مستمع الكريم، وقتي معك أشرف على الانتهاء، لكني لا أريد أن أتركك قبل أن أؤكد عليك، قبل أن أتوسل إليك باسم المسيح أن ترجع إلى الله. كفانا بعدا، هلما نرجع إلى الرب. بلسم جلعاد ليس موجودا في جلعاد بعد، البلسم عند الله، البلسم في الجلجثة في صليب المسيح، لأنه هناك تصالحت السماء بالأرض، وهناك يمكن للأرض أن تتصالح مع السماء.